لم تكن ولادة حزب الله هذا التنظيم الحديث النشأة والتأسيس ذات طبيعة تشبه غيرها من التنظيمات اللبنانية الأخرى. ففكرة تكوين الحزب انطلقت عملياً أوائل الثمانينات، وتحديداً في العام 1982، وهو تاريخ المنعطفات الصعبة والأخطار الكبرى التي دهمت لبنان مع بدء الغزو الإسرائيلي العسكري الواسع للأراضي اللبنانية، الذي قلب المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة بأسرها رأساً على عقب، وأدخل لبنان في المجهول. كما لعبت المتغيرات الدولية والإقليمية التي هزت العالم ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً، مع سطوع المارد الإسلامي في إيران بعد انتصار الثورة عام 1979، لعبت دوراً وعاملاً مؤثراً في عملية التأسيس لنواة حالة إسلامية جديدة وشيعية تحديداً في لبنان أفرزت فيما بعد حزب الله، وهي حالة تأثرت وتفاعلت كثيراً بالحالة الإسلامية الإيرانية، لا بل حملت مفاهيمها وسارت على المبادئ والشعارات نفسها بشكل متلازم وملتزم أيضاً حتى النهاية بفكر وتوجهات مؤسس وملهم الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الإمام الخميني.
أساس نشأة حزب الله تعود إلى ظروف اجتياح العدو الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وأنا قلت في أكثر من مناسبة أنه لو لم يحصل هذا الاجتياح هل كان سيولد في لبنان حزب الله، أو إذا كان سيولد متى وفي أي ظروف وفي أي أجواء. لكن لو أتينا إلى المباشر، إلى الأسباب المباشرة، الاجتياح الإسرائيلي للبنان، سيطرة العدو الإسرائيلي على جزء كبير من الأرض اللبنانية، فلنقل انهيار حالة الدفاع في لبنان، العدو الإسرائيلي فرض الكثير من شروطه على اللبنانيين وعلى الفلسطينيين، إخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان، ووصولا إلى المرحلة التي أراد أن يركب فيها النظام السياسي ويفرض رؤساء على لبنان. كل هذه المظاهر طبعا كانت مأساوية وخطيرة بالنسبة للبنان.
فطبيعي جدا يعني أنه ناس مثلنا نحن نؤمن مرتبطين بفكر إسلامي معين، طبيعي جدا أن نتحرك بمسؤولية بالغة وفي مواجهة هذا الاحتلال. لكن أنه هل هذا التأسيس هو امتداد للثورة الإسلامية في إيران؟ يعني بالمعنى السياسي ما هو صحيح، لكن طبيعة انتصار الثورة الإسلامية في إيران بهذيك الظرف، يعني 79 ل 82، كانت فترة شوي قصيرة. فانتصار الثورة في إيران ألقى في ظلاله تأثيراته، أنه عمل تغيير وتحولات فكرية ومعنوية وسياسية بالمنطقة. بطبيعة يعني هاي الثورة بتفرض أنه نحن أن لا نكون بعيدين عن التأثر في هذه الثورة، وأن لا نستفيد من ظروف اللي أوجدتها هذه الثورة أيضا في المنطقة على صعيد الصراع مع إسرائيل. يعني أنه الثورة الإسلامية في إيران يعني بتمثل ثورة هذا العصر، وحولت إيران إلى دولة بشكل من الأشكال مواجهة مع الكيان الإسرائيلي ونقيض للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، ووقفت مساندة للعرب وللقضية الفلسطينية ومساندة للبنان في مواجهة الاحتلال. فطبيعة الحال أنه أن لا نكون من البساطة إلى الحد اللي لا نستفيد من وجود هذه الثورة وعناصر القوة فيها اللي ممكن تعطينا دعم ومساعدة ومعنوية يعني معينة.
في هذه الأجواء كانت انطلاقة أو بداية تأسيس حزب الله أو تشكيل حزب الله من أرض المعركة، من أرض الواقع. عادة الأحزاب في ولاداتها الطبيعية تتشكل بأن يلتقي مجموعة من الأفراد، ثم يشكلون هيئة تأسيسية، ثم يعقدون مؤتمرا عاما ويضعون وثائق، وكما هو الحال. حزب الله لم يتشكل في هذه الطريقة.
تشكلت نواة حزب الله من ثلاث مجموعات أو تيارات إسلامية أساسية كان لها نشاطها وعملها على الساحة اللبنانية، وأبرز تلك المجموعات مجموعة أمل الإسلامية بقيادة حسين الموسوي، وهي المجموعة التي انشقت عن حركة أمل عام 1982. أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الإخوان التابعين لحزب الدعوة الإسلامية في لبنان، وأبرز وجوهه الشيخ صبح الطفيلي. كما لعبت المجموعة العلمائية دورا رئيسيا في تأسيس الحزب، وهي مجموعة مكونة من رجال الدين المنتمين إلى تجمع العلماء المسلمين في البقاع. وكان السيد عباس الموسوي أحد أبرز وجوه هذا التجمع، ومنذ ذلك الحين تشكلت الهيئة التأسيسية للحزب من 9 أعضاء، وبدأت بالإعداد لانطلاقة الحزب عملياً.
هذه الجهات الثلاثة اتفقت على أن يكون هناك تكوين واحد، تشكيل واحد، إطار واحد يجمع الجميع ويوحدها. وبالفعل قامت كل جهة بانتخاب أو انتداب 3 إخوة، فبصير المجموع 9. هؤلاء 9 شكلوا الهيئة التأسيسية الأولى، اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على مجموعة مبادئ أساسية. في ذلك الحين لم يكن هناك حاجة للحديث عن مشروع سياسي طويل عريض ونقاش المسائل الداخلية في لبنان، لأنه في سنة 1982 ونتحدث هنا يعني بعد أسابيع قليلة من الاجتياح الذي حصل في حزيران، الاستحقاق الرئيسي هو مواجهة الاحتلال. البلد كله يتحدث عن دخول لبنان في العصر الإسرائيلي وفي النفق المظلم الذي لا يمكن الخروج منه، وبدأت بعض القوى ترتب حساباتها على أساس أننا دخلنا إلى العصر الإسرائيلي ولن نستطيع الخروج منه. فالاستحقاق الرئيسي كان هو في الحقيقة مواجهة الاحتلال، وكيف يمكن أن نطلق مقاومة وننظم مقاومة فعالة ومستمرة وجادة تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الهزيمة بهذا العدو. هذه هي القضية الرئيسية التي جمعت هذه الجهات الثلاثة.
نحن مش حزب نخبة، مش حزب نخبة، نحن مش حزب يعني طبقة، نحن حزب ممكن بالدراسات التنظيمية نحن تنظيم أساسا ولسنا حزبا. يعني العمل تبعنا عمل منظم، لكن صيغتنا التشكيلية ليست حزب، لأنه وقت بيحكي بالحزبية بدي أوصل للنخبة، وبدي أوصل للطبقة، وبدي أوصل للتراتبية، وبدي أوصل للفاصل ما بين الناس والحزب. نحن كنا حريصين من البداية أنه تكون حركتنا شعبية لكن منظمة، تكون وظيفة الفريق اللي عم يشتغل وظيفة إيجاد أفضل طريقة منظمة للعمل، مش أفضل طريقة تنظيمية يعني حزبية للعمل.
شكل الإسلام والنصوص القرآنية المنطلق الأساسي لفكر ومبادئ الحزب، لكن المفصل الأهم كان التزام المؤسسين وتقيدهم المطلق بمبدأ الإيمان بولاية الفقيه الولي، ولهذه الولاية عند المسلمين الشيعة مقام مقدس كونها ولاية الإمام الثاني عشر، أي الإمام المهدي المنتظر. لكن المفهوم الذي جرى اتباعه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران باعتبار آية الله الإمام الخميني بمثابة النائب المعين للإمام الثاني عشر أثناء غيبته، حدا بكل الجماعات الإسلامية الشيعية الملتزمة بخط الثورة ومنها حزب الله اللبناني إلى التقيد والالتزام بهذا المبدأ التزاما شديدا ونهائيا، بالرغم من إثارة هذا الموضوع جدلا فقهيا واسعا بين كبار العلماء ورجال الدين الشيعة، بين مؤيد ومعارض لتلك المسألة.
أستطيع أن أقول أن العناوين الرئيسية: أولا إيمان هذه المجموعات الثلاثة بالإسلام كفكر وعقيدة وخط ودين ورسالة، فإذا من الناحية الفكرية لا يوجد أي نقاش أو خلاف، المجموعات هي مجموعات إسلامية وبالتالي التقت على تشكيل حركة إسلامية تنتمي إلى هذا الفكر وإلى هذه الأيديولوجية وإلى هذه العقيدة. الأمر الثاني في مسألة القيادة، كان هناك اتفاق وإجماع على الإيمان بمبدأ ولاية الفقيه، واعتبار أن الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني هو الفقيه الولي الذي يمثل في ذلك الحين موقع الإمامة والولاية والمرجعية التي يمكن الاسترشاد بآرائه وتوجيهاته وأفكاره في مواجهة كل هذه التحديات. إذن هناك لقاء حول القائد، لا نزاع في هذا الأمر. والمسألة الثالثة هي مسألة مقاومة الاحتلال.
إيران شكلت حالة الملهم لحزب الله لأنها تجربة رائدة في القرن العشرين ومميزة باسم الإسلام، وأعادت الحياة إلى الشريعة المقدسة من خلال التطبيق العملي، والذي كان القطب الأساسي بالنسبة لنا في إيران هو شخصية الولي الفقيه الإمام الخميني قدس سره، لأننا نؤمن بالولاية ونعتبر أن قيادته هي القيادة بالنسبة لنا. وجاء تطبيق الدولة الإسلامية في إيران كمفردة من مفردات متابعته ورعايته وأدائه قدس سره. نحن رأينا في هذه التجربة الإيرانية تجربة إسلامية مشرقة، لكن بطبيعة الحال تختلف ظروف لبنان عن ظروف إيران في الكثير من الأمور، إلا أن الفكر والقناعات لا يمكن أن تحد بدولة ولا يمكن أن تكون مختصة بمنطقة دون منطقة أخرى. فالإسلام للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما ورد في القرآن الكريم. فعندما يطبق هذا الإسلام في إيران يعطي حيوية ويعطي تجربة إيجابية، لكن هذا لا يعني أننا نلتزم بالإسلام استنادا إلى وجوده في إيران.
بشكل أساسي علماء أو مثقفي هذه المجموعات باعتبار أن اللبنانيين كانوا يتلقون دروسهم الحوزوية الدينية في النجف الأشرف، فهم بالأعم الأغلب كانوا من المتأثرين بمدرسة وفكر الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. في لبنان باعتبار أن بعضهم كان يعمل مع سماحة الإمام مغيب السيد موسى الصدر، كان في إطار أمل أو خارج إطار أمل، للإمام الصدر أيضا كان تأثير كبير في أفكاره وفي رؤاه على مجموعة كبيرة من هؤلاء الإخوة. بطبيعة الحال أيضا يعني كبار العلماء الذين كانوا فعالين في الساحة وما زال بعضهم على قيد الحياة قبل سنة 82، يعني قبل تأسيس حزب الله، كان الذي يشكل حضورا يعني متميزا على المستوى الفكري والثقافي بعض العلماء البارزين، على سبيل المثال سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، سماحة آية الله سيد محمد حسين فضل الله. لهؤلاء العلماء كلهم تأثير على مجميع المؤمنين أو المتدينين الذين كانوا في لبنان. إذن على المستوى التواصل المباشر كان لهؤلاء العلماء فضل كبير على الساحة الإسلامية العامة في لبنان. عندما خرج الإمام الخميني من النجف الأشرف إلى باريس وأخذت الثورة الإسلامية في إيران تتصاعد، وأستطيع أن أقول يعني أطلت شمس الإمام الخميني على العالم الإسلامي، لأن هذه الشمس كانت محجوبة في الحقيقة عنا لأسباب كثيرة. فبدأ التأثر بالغا ومهما بأفكار الإمام الخميني، طروحات الإمام الخميني، خطاب الإمام الخميني، نفس الإمام الخميني. ولذلك هذا الارتباط الروحي والمعنوي والفكري حصل مع الإمام الخميني قبل الاجتياح.
ارتبط اسم حزب الله منذ نشأته وقبل الإعلان عنه رسميا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتباطا وثيقا، واعتبره الكثيرون حزب إيران في لبنان كونه يشكل امتدادا لحالة الثورة وشعاراتها ومبادئها، وكون علاقة وطيدة ومتينة ربطت مؤسسي الحزب بكبار قادة الثورة في إيران.
نحن استفدنا من إيران كحالة تعبوية، واستفدنا من إيران كدعم لقضايانا وخاصة قضية المقاومة وهم يجاهرون بدعمها، واستفدنا من إيران كصديق يدعم حقنا في مواجهة الاحتلال والصعوبات الموجودة في منطقتنا. لكن بطبيعة الحال تجربة حزب الله هي تجربة قائمة بذاتها بخصوصياتها وفرادتها، وتشترك مع إيران بالعنوان الإسلامي لكن تختلف بكل التفاصيل التي لها علاقة بخصوصية كل من البلدين، وتبقى القيادة الواحدة المتمثلة بالولي الفقيه والتي تعتبر الجامع المشترك بيننا.
إنه نحن حزب إيران في لبنان، أنا قلت إنه شو معنى العلاقة، لكن شو المقصود كان من إنه نحن حزب إيراني في لبنان؟ بعتقد إنه لوقت طويل إلى ما قبل الانتصار الأخير اللي صار بلبنان، يعني ما قبل الانتصار بشوي، يعني إنه بسنة هيك، إنه خفت هاي المسألة. حتى الإعلام الخارجي، أنا ما بهمني الإعلام اللبناني كان أكثر ما كان بهمني الإعلام الخارجي أو الإعلام الغربي أو الإعلام الإسرائيلي. باستمرار كان أمام أي عملية من العمليات اللي كانت تحصل في مواجهة العدو الصهيوني في الجنوب أو في البقاع الغربي أو بأي مكان آخر، فكان ينقال أنه حزب الله الموالي لإيران، مرة أنه حزب إيراني مرة موالي لإيران. بعدين زادوا لنا قصة تانية، الموالي لسوريا، يعني أنه صرنا موالين لإيران موالين لسوريا. دلالة هذا الموضوع أنه يريدون أن يثبتوا أو يلفتوا النظر أو يؤكدوا على حقيقة سياسية أو على وضع سياسي بلبنان، إنه هذا العمل الذي اسمه المقاومة في لبنان اللبنانيون لا يصنعونه لا يفعلونه، هذا شأن خارجي.
نحن علاقتنا مع النظام السياسي هي علاقة مع دولة إسلامية صديقة، ونحبها ونودها ونريد لها كل خير وأن تكون قوية وعزيزة وكريمة ونتعاون معها، ولكن نظام الجمهورية الإسلامية علاقتنا معه هي علاقة صداقة وأخوة وتعاون وتنسيق، ونحن لا نعتبر أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو ولي أمر المسلمين، وبالتالي أي حركة إسلامية يجب أن تلتزم بأوامر هذا النظام أو توجيهات هذا النظام. لكن مقام الإمام هو مقام مختلف، نحن ننظر إلى الإمام بمعزل عن النظام على أنه له هذا الموقع القيادي أو الولاية إن صح التعبير في التصدي لأمور المسلمين المختلفة. وعلى هذا الأساس كنا نتصل بالمسؤولين في الجمهورية الإسلامية ونتعاون مع المؤسسات في الجمهورية الإسلامية، والنظام في الجمهورية الإسلامية يقدم أشكالا متنوعة ومختلفة من الدعم، لكن العلاقة مع الإمام الخميني أو لاحقا مع حاليا يعني الآن الإمام الخامنئي هي علاقة من موقع هذه الرؤية وهذه النظرة. في الحقيقة
كانت أولى ترجمات العلاقة المبدئية بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدعم الكبير الذي وفرته إيران للحزب على كافة المستويات والمجالات، وخصوصا المجال العسكري، بإرسالها مئات الضباط وعناصر الحرس الثوري الإيراني الباسداران لتدريب وتسليح مقاتلي الحزب بعد أن أقيمت لهم معسكرات تدريب خاصة في منطقة سهل البقاع. ومنذ ذلك الحين بدأت تتشكل طلائع حزب الله المقاتلة.
الإمام في تلك الفترة في ظرف الغزو يعني كانوا أكثر شخصيات لبنانية كانوا موجودين في إيران في إطار مؤتمر المستضعفين كان. ثم حصل الغزو وأرسل الإمام في يوم قائد الحرس محسن رضائي الأخ محسن رضائي إلى لبنان ورجع وتحدث في المؤتمر المستضعفين يوم. بعدين أرسل الإمام الحرس الثوري إلى لبنان لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي.
وفورا بادروا يعني في البداية قبل ما نحن نفكر ونقول بعتولنا أو ما تبعتولنا اجت قيادة الثورة قيادة الحرس الثوري الإسلامي اجت على الشام وتواصلوا معنا في لبنان وعرضوا شو عندهم إمكانات تدريبية وشو عندنا حاجات في هذا الإطار وهن شعروا أنه واجبهم أنه يتحركوا باتجاهنا لأنه نحن وياهم نعتبر أنه هدفنا واحد مقدساتنا أرضنا وعدونا واحد لأنه هذا العدو الإسرائيلي هو عدو كل الأحرار في هذا العالم. عرضوا إمكاناتهم بادروا مثل ما ذكرت والتقينا معهم في دمشق والتقينا معهم في لبنان وبدأوا يساعدونا في عملية التدريب.
استفدنا من التجارب الميدانية التي سبقتنا وكذلك التدريبات التي قام بها إخواننا وخاصة مع الحرس الثوري ومن التجربة الفلسطينية التي كانت موجودة قديما. ومع وجود أفراد يملكون مؤهلات علمية أي أن المشاركين كانوا من المهندسين والمتخصصين والذين يملكون معارف تساعد على امتلاك قدرات قتالية مبنية على قواعد وليست فقط مبنية على محاولات أو رغبات أو إقبال نفسي وعاطفي على الموضوع.
إلى جانب الاهتمام بالتدريبات العسكرية انصب التركيز أيضا على الجانب التعبوي والتثقيف الديني والسياسي لعناصر الحزب وكوادره. وشيئا فشيئا بدأ أعضاء ومناصرو الحزب المتأثرون بشعارات الثورة الإسلامية وانجذابهم بقوة إليها بدأوا يستخدمون الشعارات ويرددون الهتافات نفسها التي يستخدمها الإيرانيون وخصوصا الشعارات الموجهة ضد ما سمي بقوى الاستكبار العالمي وهو المصطلح الشهير الذي كان يردده الإمام الخميني ويقصد به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الغرب الداعمة للصهيونية. فارتفعت شعارات الحزب الحماسية بكثافة في لبنان تندد بهذه القوى وتدعو إلى زوال إسرائيل من الوجود.
إن هاي الشعارات مش شعارات إيرانية، هاي شعارات سياسية بتعبر عن أمرين، بتعبر عن إن تشير إلى العدو وتشير إلى الناس كيف يجب أن يتعاطوا مع هذا العدو. من هي شعارات سياسية. قبل انتصار الثورة في إيران طرح بلبنان تقريبا كان في شعارات من هالنوع أو مش شعارات يعني كان في عناوين من هذا النوع، أي مثلا الإمام الصادر الله سبحانه وتعالى يفرج عنه بحق محمد وآل محمد. هو طرح إسرائيل شر مطلق. شو الفرق بين إسرائيل شر مطلق وإسرائيل يجب أن تزول من الوجود؟ ما في فرق، ما في فرق بالكلام إسرائيل يجب أن تزول من الوجود وقاتلوهم بأسنانكم، ما في فرق. ما في فرق بين إسرائيل يجب أن تزول من الوجود ويا أبا عمار إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلى على أيدي المؤمنين، ما في فرق. فهي مش شعارات إيرانية، يعني شعارات المرحلة، يعني شعارات القضية بالنهاية. عناوين القضية. يعني الإمام اطرح هذا الموضوع، هو عم بيحدد موقع إيران في هذا الصراع، وعم بيحدد أعداء إيران أيضا في هذا الصراع، وبالتالي عم بيحدد أصدقاء، عم بيحدد موقعه من العرب، وعم بيحدد موقع إيران من العرب، عم بيحدد موقع إيران من المسلمين، عم بيحدد موقع إيران من القضية الفلسطينية. وهون اللي عم بيقوله كان الإمام إنه نحن كمسلمين وعرب نحن واقفين على مساحة مشتركة كبيرة، على الأقل هذه المساحة المشتركة إنه نحن نقع تحت هدف، تحت استهداف العدو اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية. وعم بيقول إنه الإسرائيل أساساً إسرائيل كيان تأسس على قاعدة الاغتصاب والاحتلال للأرض لفلسطين والقدس ولكل فلسطين، وبالنهاية ما ممكن أنه يقبل الواحد أنه كيان من هذا النوع نعطيه مشروعية أو نعطيه حق في الوجود بالوقت اللي هو تأسس على قاعدة الاغتصاب والاحتلال. هاي مش شعارات إيرانية، هاي مش شعارات إيرانية. إذا بتقولي لي شعارات إيرانية كان لازم يقولها الشاه كمان، بس الشاه كان عنده عناوين أخرى، يعني كان عنده عناوين العلاقة مع إسرائيل، كان عنده عناوين دعم إسرائيل، كان عنده عناوين سفارة إسرائيل بإيران، كان عنده عناوين نفط إيراني لإسرائيل، كان عنده عناوين أنه أكبر إيران تشكل أكبر موقع في الشرق الأوسط كقاعدة أمريكية. هاي العناوين تبع هاي عناوين إيرانية إذا بدي. أما عناوين الإمام ما كانت عناوين إيرانية، كانت عناوين سياسية بمعنى تحدد العدو وتحدد موقع إيران من العدو وتحدد موقع إيران من العرب والمسلمين ومن القضية الفلسطينية.
في تلك الفترة كان لبنان يعيش حالة ضياع وتخبط نتيجة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه الذي قلب خارطة وموازين القوى في المنطقة رأسا على عقب. بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وتشتت أحزاب الحركة الوطنية، وكان أن دخل لبنان دائرة الصراع الدولي من خلال التواجد المكثف للقوات العسكرية الأجنبية على أراضيه، خصوصا القوات الأمريكية. فكان أن بدأت مجموعات سرية بالتحرك والتخطيط لضرب المصالح الغربية والأمريكية تحديدا في لبنان. وفي نيسان من عام 1983 تمت الضربة الأولى بتفجير مبنى السفارة الأمريكية في بيروت وتدميرها بالكامل.
هؤلاء الحاقدون قتلة الأنبياء، اجوا الأمريكان أيدوهم ويدعمونهم، وجاء الفرنسيون ليدعموهم والبريطانيين وكل المتعددة الجنسيات. تصدى لهم بعض الشرفاء. أنا يوم قلت نحن لا علاقة لنا بذلك ولا نستطيع أن ندعي ذلك، لأنه إذا ادعينا ذلك نكون عم نسرق جهود وتضحيات ناس آخرين. وصدقا يعني لو كان نعرف شيء كنا منقول، ما بنعرف مين ولا كيف، بس بنعرف أنه هذا الذي قام بهذا العمل، هذا الذي قدم روحه من أجل أن يخرج الاحتلال والقوى الاستكبارية التي جاءت لتأييد الاحتلال ودعم الاحتلال، واللي تبارك مجازر صبرة وشتيلة وكل المجازر صارت في بيروت وفي الجنوب وفي البقاع وفي الجبل وفي الشمال وفي كل مكان، هذا نحن نعتبر أنه قام بواجب شرعي، بواجب وطني، بواجب ما بيقوم فيه لناس الشجعان والشرفاء.
لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من هول الضربة الأولى حتى تلقت الضربة الثانية، وكانت أعنف وأشد من الضربة الأولى، بعد الهجوم الذي استهدف المقر العام الميداني لوحدة النخبة في الجيش الأمريكي المارينز في محيط مطار بيروت الدولي، فدمر المقر على من فيه وقتل حوالي 241 جنديا أمريكيا وجرح مئات آخرون. وتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر استهدف مقر الجنود الفرنسيين في بيروت، فأحدثت تلك الهجمات ضجة عالمية واسعة، ووجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله بالرغم من إعلان منظمة إسلامية تطلق على نفسها اسم منظمة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن تدبير وتنفيذ تلك الهجمات.
كانت الساحة غير ممسوكة وغير منضبطة حتى في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى سياسية معينة. كانت هناك غير حزب الله أو إلى جانب حزب الله مجموعات جهادية مستقلة بالكامل، وهذه حقيقة يعني البعض أقول أنه ما زال يشكك بها حتى الآن، لكن يمكن أن يأتي يوم ويقدم كل الإثباتات اللازمة على هذا الصعيد. في ذلك الحين كان هناك مجموعة جهادية مستقلة غير تابعة لحزب الله ولا تلتزم بقرار قيادة حزب الله أساسا، اسمها منظمة الجهاد الإسلامي، وهذه المنظمة هي التي قامت بالفعل بتفجير المارينز و يعني ضرب القوات المتعددة الجنسيات، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من الأعمال التي استهدفت السفارات الأمريكية أو بعض الأشخاص الأجانب في لبنان.
بقي حزب الله في دائرة الاتهام المباشر من قبل دول أجنبية عدة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتردد أيضا في اتهام الحزب بتورطه في عمليات خطف الرهائن الأجنبية في لبنان. وكان مسلسل الخطف وحجز الرهائن الأجنبية طال حوالي 80 رهينة، فشنت الولايات المتحدة أوسع حملة إعلامية لتشويه سمعة حزب الله في الخارج من خلال وسائل الإعلام العالمية الضخمة التي صورت الحزب بأنه حزب إرهابي يؤمر من إيران مباشرة.
البعض كان يتصور بأن هذه المنظمات هي منظمات وهمية أو هي أسماء وواجهات للعمل الأمني الذي كان يقوم به حزب الله، وهذا غير صحيح على الإطلاق. الحقيقة والصحيح بشكل كامل كان هو أن هذه المنظمات كانت منظمات لها وجود خارجي ومنظمات حقيقية ولها أشخاص يتحملون مسؤوليتها ويقودونها ولهم رؤيتهم التي قد تتفق وقد تختلف مع رؤى قيادة حزب الله في تلك المرحلة، وكان لهم قرارهم المستقل، وكانوا مجموعات صغيرة لأن تنفيذ أعمال نوعية من هذا النوع لم يكن بحاجة إلى تنظيم ضخم كتنظيم حزب الله.
العمليات اللي صارت مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ما إلنا علاقة فيها، لكن ما بنستنكرها. كيف نستنكرها؟ من أيدها ومن باركها، لأنه هي دي عدم ركون إلى الظالمين ومقاومة الاحتلال، وكل الشعوب قاومت الاحتلال، كل ما بيقاوم يعني ميت.
تم الخلط، وهناك من تعمد أن يكون هناك خلط يعني على المستوى الإعلام الغربي، فارتكز في أذهان الكثيرين أن هذه المنظمات هي منظمات تابعة لحزب الله وهي مجرد واجهات وعناوين يختبئ حزب الله خلفها، وهذا لم يكن صحيحا على الإطلاق. لذلك كل ما كان يقوله حزب الله من سنة 82 إلى الآن هو ليس دفاع سياسي وإعلامي، هو تعبير عن الحقيقة، عن الحقيقة الخارجية.
جرت كل تلك الأحداث ولم يكن قد أعلن عن ولادة الحزب رسميا بعد، وبقيت تحركات معظم قياديه شبه سرية، حتى إن نشاط الحزب واحتفالاته اقتصرت في تلك الفترة على منطقة البقاع بشكل أساسي وبعض مناطق الجنوب. وكان الحزب يعتمد بشكل أساسي على عدد من رجال الدين وأئمة المساجد لحث الجماهير ودعوتها للجهاد ومقاتلة إسرائيل. واستفاد حزب الله كثيرا من الحالات الإسلامية التي كان سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر قد أرساها بقوة في لبنان، وغذاها بعده بشكل أساسي نائبه العلامة الراحل الإمام محمد مهدي شمس الدين. كما استفاد الحزب كثيرا من الحالة التي أوجدها العلامة السيد محمد حسين فضل الله، والذي اعتبره البعض وخصوصا الإعلام الغربي بأنه المرشد الروحي للحزب. كما كان للشيخ راغب حرب الذي اغتالته إسرائيل عام 1984 دور أساسي في تحريك الشارع وإثارة حماسة الناس لمقاتلة إسرائيل.
مرحلة خروج الحزب إلى العلن بشكل من الأشكال أو بنسبة من النسب هو فترة متأخرة، يعني من 85 وبالطالع تقريبا، أنه بلش تظهر كوادر شوي يعني للعلن. أما في البداية حتى المؤسسين يعني حتى يعني القادة الأساسيين بالحزب ما كان بيعرفوهم، يعني أنه في ناس موجودين بالمقاومة بس بيعرفوش أنه هذا هو هذا من القيادة أو هذا من القيادة أو هذا من القيادة، ما كانوا بيعرفوا هذا الموضوع.
مع حلول العام 1985 كان مؤسسو الحزب قد قطعوا شوطا كبيرا لناحية ترتيب نظام داخلي وتحديد الهيكلية التنظيمية وتوزيع المسؤوليات والمهام على أعضائه. وفي يوم 16 شباط من العام نفسه أعلن السيد إبراهيم أمين السيد للملأ انطلاقة الحزب بشكل علني، وأذيعت الرسالة المفتوحة لحزب الله والتي تضمنت رؤية الحزب وأهدافه المرحلية والاستراتيجية.
وجهنا اللي الناس بتتذكروا الرسالة المفتوحة أو الكتاب المفتوح، وقلنا فيها بأنه النظام الذي لو سئلنا كلبنانيين أي نظام تفضلون ليكون هو النظام الذي يحكم العلاقات في بين اللبنانيين، نحن ندعو إلى هكذا استفتاء يستفتى الشعب اللبناني في طبيعة النظام الذي يريده. إذا حصل هذا الأمر ونحن سئلنا بنقول نحن نرى المصلحة في النظام الإسلامي. ليش؟ لأنه مش مخبين حالنا، نحن نقرأ كتاب الله ومعتقدنا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون.
حزب الله كان طرح تقريبا متنور وطرح جديد على السياحة اللبنانية، كان بارز في موضوع التصدي للعدو الإسرائيلي لأنه كان هو الحدث الأبرز، موضوع الاحتلال واللي كان عم يلقي بيرخي بكل ظلاله على كل شيء في لبنان حتى على القضايا السياسية الصغيرة. ما بنقدر نفصل حركة هاي القضايا الصغيرة وحركة بعض الأحزاب اللي كانت موجودة على الساحة سواء سلبا أو إيجابا، ما بنقدر نفصلها عن شيء اسمه احتلال إسرائيلي. بقدر بقول إنه حزب الله بأولويته كان عم بفتش عن اللي عم بيسبب المشكلة الكبيرة للبنان اللي هو الاحتلال الإسرائيلي. مشان هيك كان الأساس عنده هو التصدي لهذا الاحتلال من خلال الناس، من خلال الجماهير، مدعوما بهذه القوة الكبيرة. وبرضو لبنان كان بعده عم ينفرز شوي شوي على المستوى السياسي، يعني بعد الناس بحالة مخاض وبعد عايشة آثار الحروب الداخلية بلبنان فضلا عن آثار الحرب الإسرائيلية اللي انفرضت علينا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ولأهلنا ولمجتمعنا.
أثارت طروحات وتحركات حزب الله انتباه الكثيرين من الساسة والعامة، وراحت التفسيرات والتحليلات الصحفية وغير الصحفية تنطلق من هنا وهناك. فاتهم البعض الحزب بأنه حزب ديني متطرف، والبعض الآخر تخوف من الطروحات الداعية لإقامة دولة إسلامية في لبنان. وكانت الشعارات والهتافات التي كانت تطلق على لسان عناصره وغير المألوفة لبنانيا قد أحدثت ضجة وجدلا واسعا في الأوساط اللبنانية كافة، وخصوصا الأوساط التقليدية الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
ماذا يعني التطرف؟ بالدرجة الأولى التطرف يعني رفض الآخر، ونحن لا نرفض الآخر، لا الآخر المسيحي ولا الآخر المسلم، وفي الدائرة الإسلامية أو حتى في الدائرة الشيعية الخاصة لا نرفض الآخر، وفي داخل حزب الله واحدنا لا يرفض الآخر. التطرف يعني أنك تريد أن تفرض أفكارك وقناعاتك وآرائك بالقوة على الآخرين، بقوة السلاح. طبعا هناك آخرون يفرضون آرائهم بقوة الاقتصاد أو المال، لكن المثال الأبرز هو قوة السلاح. طيب نحن منذ اليوم الأول أعلننا، وهذا ليس كلاما جديدا، يعني في عز الحرب الأهلية اللبنانية نحن كنا نقول نحن لا نفرض أفكارنا وآرائنا على الآخرين بالقوة. وأنا أناقش الذين يتحدثون عن تطرف في أي مجال، في أي ساحة، في أي عمل. نحن لجأنا إلى القوة لفرض قناعاتنا وأفكارنا على الآخرين، هذا لم يحصل.
الحزب يتبنى معتقدا دينيا لكن يمارس الحياة السياسية بواقعية بما ينسجم مع هذا المعتقد. هو يدرك الخصوصية اللبنانية والساحة التي يتحرك فيها، ولذلك برنامجه السياسي يتعاطى واقعيا مع متطلبات هذه الساحة، لا مع خصوصيته العقائدية. ولذلك كما يدرك أنه لا يستطيع أحد أن يفرض النظام السياسي على مقاسه لوحده، أيضا لا يستطيع الحزب أن يفرض معتقده السياسي أو الديني على كل اللبنانيين.
نحن حزب لبناني متدين، ومثل أي ناس، يعني مثل أي لبنانيين متدينين، لأنه التدين بالنسبة لنا هو التزام بفكر، حامل فكر، حامل فلسفة، وممكن نسميه إيمان بفكرة. بنفس الوقت أنا التزام بسلوك معين نتيجة ارتباطنا بهذا الدين. فبقدر أقول أنه نحن نؤمن بالإسلام ونعتقد بالإسلام ونحمل الإسلام كدين ونرتبط بهذا الإسلام كدين. فنحن متدينون بالمعنى الفكري ومتدينون بمعنى السلوك أيضا. فنحن لبنانيون لكننا متدينون بهذا الدين. إذا بدي أعمم هذا الموضوع شوي، ما بيطلع أي إنسان خارج هذا الموضوع، يعني إنه بتفرق بنوع الدين اللي حامله. يعني حتى اللي مش حامل دين بالنهاية حامل دين، يعني هو دينه أنه ليس له دين مثلا، هذا بالنهاية دين، يعني بالنهاية فكرة. يعني فحق اللبنانيين هذا، لأنه ما في أي شيء بلبنان بيمنع، يعني لا بالقانون ولا بالدستور، إنه بيمنع الواحد إنه يكون مرتبط بدين أو يكون، خصوصا أن لبنان يعني بالدستور كفل الدستور يعني للبنانيين أن يرتبطوا بأديانهم، يعني اللي بيسموها طوائفهم، بس نحن بنقول أديانهم يعني بالنهاية. لكن نحن متدينين لكننا لسنا طائفيين. يعني الخيط الرفيع يعني بين اثنين، انه نحن مع التدين في لبنان لكن نحن لسنا مع الطائفية في
لبنان. خلال الفترة الممتدة من عام 1985 وحتى عام 1989 كانت قيادة الحزب قيادة جماعية، ولم يكن للحزب رأس واحد، لكن وجوها وشخصيات عدة كانت قد بدأت بالبروز والتحرك، من بينها السيد عباس الموسوي والشيخ صبح الطفيلي والسيد إبراهيم أمين السيد الذي عين ناطقا رسميا باسم الحزب. لكن القرار بقي بيد القيادة الجماعية التي أمسكت بمفاصل الحزب بعدما نيطت بها صلاحيات تقريرية وتنفيذية واسعة.
منذ البداية القيادة في حزب الله هي قيادة جماعية، لا يوجد قيادة فردية في حزب الله. نعم، عندما نتحدث عن الإدارة من أصول الإدارة أن يكون هناك مدير، يعني لا تتمكن خمسة، لا مجموعة من خمسة أفراد أو من فردين أن يديروا مدرسة، بالنهاية بده يكون في مدير. في صنع القرار هناك مجموعة، في إدارة العمل هناك مدير، المدير العام في حزب الله والأمين العام إذا بدنا نأخذ التعبير هيدا. في كل منطقة يوجد لجنة منطقة، لكن يوجد مسؤول للمنطقة. للعمل السياسي يوجد مجموعة للعمل السياسي، كل واحد يدير ملف. في القيادة الرئيسية منذ بداية تأسيس حزب الله إلى اليوم هناك قيادة جماعية وهناك هيئات قيادية جماعية، ليس هناك أفراد، يعني أن هناك فرد هو الذي يدير حزب الله، هو الذي يقود حزب الله.
تجنب حزب الله الانخراط في الحرب الداخلية، ولم يشارك مقاتلوه في أي من المعارك التي تفجرت بعد انتفاضة السادس من شباط 1984 بين حركة أمل والجيش اللبناني على خطوط التماس في الضاحية الجنوبية وبيروت أيام حكم الرئيس أمين الجميل. وركز الحزب نشاطه في تلك الفترة على تعبئة عناصره وتثقيفهم دينيا وعقائديا، كما حدد معايير وشروط انتساب الأعضاء الجدد إلى الحزب.
شروط المطلوبة أولا أن عقائديا أن يكون عندهم إمكانية التفاعل عقائديا مع معتقدات الحزب، عندهم استعداد للالتزام بمبدأ أساسي لدى الحزب هو مبدأ ولاية الفقيه، ويمتلك من السلوكية والسمعة الحسنة ما تؤهله لكي يكون موضع اختبار داخل الحزب في المراحل الأولى. هذا الشخص عندما يتم اختياره يخضع لعدة دروس ثقافية وتربوية ويعطى بعض التكاليف المسلكية والعملية، أيضا يذهب إلى المرابطة مع المجموعات القتالية، طبعا ليس في الصفوف الأمامية ولا من بين مجموعات العمليات، ويتم أيضا تقييمه في كل مرحلة من هذه المراحل.
بين عامي 1986 و1987 بدأت المقاومة الإسلامية تكثيف عملياتها ضد الإسرائيليين، فانطلقت أول عمليات من نوعها بمهاجمة عناصر من المقاومة الإسلامية مواقع عسكرية إسرائيلية عند تخوم منطقة الشريط الحدودي الذي أقامته إسرائيل عقب انسحابها من صيدا وصور والنبطي، واستطاعت اقتحامها بالقوة وقتل وأسر من فيها، كما حصل في موقعي السريرة ولوسي في البقاع الغربي وموقع طلوسة، لتبدأ ما سمي آنذاك بحرب المواقع.
فبعد أن كان العدو تقريبا يحتل مساحة 2700 كيلومتر مربع وانكفأ إلى ما يوازي الثلث واحتفظ بحدود 1200 كيلومتر مربع، هنا أصبحت الجغرافيا عند المقاومة أوسع، حرية حركتها، سهولة في التحرك في التواصل، وكذلك نجد بأن المقاومة كانت في هذه الفترة تقوم بتشكيل منظم باعتبار أنها ستواجه مباشرة هذه المواقع. بدأت المقاومة في خطتها تعمل على ضرب هذه المواقع وتدميرها وتحريرها والوصول إليها وقتل من فيها وتدمير الدشم وتكسب الغنائم، وبذلك أعطت هذه العمليات ثقة للناس وأعطت قوة معنوية والتفاف حول هذا الخيار.
في شباط من العام 1986 استطاعت إحدى مجموعات المقاومة الإسلامية بقيادة المجاهد سمير مطوط الملقب بجواد أسر جنديين إسرائيليين بعد نصب كمين لهما على طريق كونين بيت يحون، وأحدثت تلك العملية صدمة كبيرة للإسرائيليين. وفي العام نفسه تم اقتحام موقع عسكري إسرائيلي في بلدة سجد في إقليم التفاح، وكانت المفاجأة أن قام الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية بتصوير تفاصيل الهجوم واقتحام الموقع، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تصوير عملية للمقاومة، وكانت انطلاقة العمليات المصورة التي أحدثت ضجة إعلامية واسعة آنذاك.
تطور عمل المقاومة فيما بعد إلى أن كان سنة 86 في عملية سجد. في عملية سجد كانت مصورة بكل تفاصيلها وعرضت على شاشات التلفزة، والتي كانت ضربة نوعية أيضا على المستوى النفسي وعلى المستوى الإعلامي للعدو الصهيوني، وألقت بظلال تأثيراتها السياسية والنفسية والمعنوية على جيش العدو الصهيوني وعلى الرأي العام الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة. ومنذ ذلك اليوم قامت المقاومة الإسلامية بإنشاء دائرة سميت بدائرة الإعلام الحربي لمواكبة كل الأنشطة والعمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية.
مع توسع نشاط الحزب على الساحة الشيعية وتنامي نفوذه على الأرض، بدأ أن تباعدا عميقا في المواقف والتوجهات تفصل بين الحزب وحركة أمل التي كانت تمثل القوة الرئيسية على المستوى الشيعي وحتى على المستوى اللبناني العام، سواء في الجنوب من خلال المقاومة أو في بيروت والضاحية من خلال النفوذ السياسي والعسكري الذي حققته الحركة عقب انتفاضة السادس من شباط. وتمحورت الخلافات التي استحكمت بين الحركة والحزب حول مواضيع جوهرية عدة، منها وأهمها التباعد العميق في الشعارات والنظرة السياسية إلى لبنان عموما، كما شكل الخلاف حول أسلوب وطريقة العمل المقاوم والموقف من القرار 425 مادة خلاف أساسية أيضا، حيث كانت الحركة تدعو وتحث المجتمع الدولي على تطبيق هذا القرار، فيما حزب الله اتخذ موقفا متشددا منه بعدم الاعتراف به. وهذا ما وتر العلاقة كثيرا على الأرض بين عناصر الطرفين، إلى أن حصل الاصطدام العسكري الكبير في الجنوب والضاحية منتصف العام 1988.
We'll be right back.
البداية لما صار نقاش حول 425 وأعلن حزب الله أنه لا يوافق على هذا القرار، هناك حصل خلط في ذلك الحين. حزب الله يطالب بانسحاب إسرائيلي بلا قيد وبلا شرط من جنوب لبنان، وهذه لا نقاش فيه ولا اختلاف فيه حتى مع الذين كانوا يؤيدون 425. نحن كنا نتحفظ أو كنا نرفض قرار 425 لأن في طياته يحمل رائحة اعتراف ما بوجود دولة إسرائيل التي لا نعترف بها، ويحمل في طياته نوع من التزام ما بأمن هذا الكيان الذي نحن لا نؤمن بإعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل، قد تقاتلها وقد لا تقاتلها، هذا يختلف عن أن تعترف بشرعيتها أو بحقها في الحصول على الأمن أو الطمأنينة. ذلك صار هذا الجدل في الساحة، وكان أطراف الجدل حزب الله وحركة أمل في ذلك الحين، وكان هذا من الأسباب التي أدت فيما بعد إلى الأحداث المؤسفة. فالحقيقة بعد ذلك نحن لم نبدل رأينا من 425، ولكن أقول لك بكل صراحة نحن سكتنا عنه لأننا وجدنا بأن الأمم المتحدة لا تريد تنفيذ هذا القرار، والمجتمع الدولي يتجاهل هذا القرار، وإسرائيل تعتبر نفسها غير معنية بهذا القرار، وفي أكثر من مناسبة كانوا يسخرون منه، يقول أصلا ليش فيه هيك أرى. فكنا نقول طالما أن كل هؤلاء يعني يتجاهلون أو غير معنيين، لماذا نبقى نحن في سجال، نحن وإخواننا في أمل حول هذا الموضوع؟ فسكتنا عن 425 فقط كرمال إخواننا في حركة أمل بكل صراحة.
اشتدت المعارك الضارية بين الحركة والحزب وتوسعت رقعتها من بيروت والضاحية والجنوب إلى البقاع، وجرت اتهامات متبادلة حول مسؤولية تفجير المعركة وأسبابها. إلا أن تدخل الوساطات السورية والإيرانية نجحت في التوصل إلى اتفاق بين الحركة والحزب، وجرى إنهاء الاقتتال الشيعي الشيعي، وطويت بذلك صفحة سوداء من صفحات الصراعات الداخلية.
على كل نحن تبانينا نحن والإخوة في حركة أمل أن هذه المرحلة هي مرحلة محزنة ومؤسفة، وأن لا يتم تناول هذه المرحلة، لأنه بالتأكيد لكل طرف ولكل فريق رؤيته المعينة والمحددة وأحيانا الحادة في تفسير الأسباب التي أدت إلى هذه الحوادث. بحمد الله عز وجل تجاوزنا هذه الحوادث عمليا وميدانيا وسياسيا، وانتقلنا بعدها إلى مرحلة الهدوء، وبعد الهدوء إلى مرحلة التعاون في مجالات متعددة ومختلفة. ولذلك أكتفي بالقول وأقول هذه حوادث مؤسفة لا نريد أن نفتح صفحتها، كان لها أسبابها وكان لها نتائجها، وانتهت بفعل الحرص على معالجة هذه الأحداث التي كانت في نهاية المطاف تسبب يعني لها نتائج كارثية على الجميع.
إذا بدنا نجي نقيم المرحلة السابقة بيننا وبين أمل، منلاقي أنه ربما تكون هناك أسباب موضوعية، لكن هناك هواجس أكبر من الأسباب هي التي دفعت إلى التجاذب الذي بدأ بمشاحنات وانتهى إلى تصادم في مرحلة من المراحل. عندما زالت هذه الهواجس أو خففت أو تخففت هذه الهواجس، بدأنا نلحظ الأسباب الموضوعية اللي قابلة للعلاج، وهذا الأمر بالحقيقة الآن يلقى يعني تم تجاوزه من قبل حزب الله ومن قبل حركة الأمل، وقطعنا شوطا كبيرا في التفاهم.
عام 1989 أجرت القيادة الجماعية في حزب الله تغييرات جوهرية على النظام الداخلي للحزب، فاستحدثت للمرة الأولى منصب الأمانة العامة، كما استحدثت هيئات قيادية جديدة كالمكتب السياسي وشورى التنفيذ، وانتخب يومها الشيخ صبح الطفيلي أميرا عاما للحزب ليكون أول مسؤول في الحزب يتبوأ هذا المركز، كما تولى السيد حسن نصر الله مسؤولية أساسية بتعيينه رئيسا لشورى التنفيذ، وهو المركز الثاني الأهم بعد الأمين العام.
وجدنا أن حجم الأعمال كبر كثيرا، وأن المطلوب وجود رأس يستطيع أن يكون هو المدير للأعمال والأنشطة المختلفة، حتى لو استلم كل شخص من الأشخاص مهمة معينة فلابد أن يكون هناك منسق بينهم ومشرف عليهم. فوجدنا أن صيغة الأمين العام كمنتخب من الشورى هي الصيغة العملية التي تحاكي متطلباتنا وتطور وضعنا التنظيمي. ولا يخفى أن التجربة تثقل وتعلم وتري الإنسان الثغرات والإيجابيات، ونحن نعتبر أن الشكل التنظيمي هو في خدمة الأهداف وفي خدمة التنفيذ العملي، فوجدنا أن هذا التعديل يناسبنا أكثر، لذا قررنا أن يكون هناك شورى لها أمين عام، أي لها رأس يدير وينسق الأعمال ضمن صلاحيات محددة.
أولى حزب الله عناية خاصة لتدريب مجموعاته المقاتلة بعد أن أخضعها لتدريبات عسكرية مكثفة وعالية المستوى، كما لجأ الحزب إلى اعتماد أسلوب التعبئة النفسية لمقاوميه، فكان أن تطوع عدد منهم للقيام بعمليات استشهادية ونوعية ضد الإسرائيليين.
أول ما نشأ الحزب نشأ ليس من رواد مساجد فقط، وإنما كان هناك مقاتلون لهم دورهم في تنظيمات مختلفة على الساحة اللبنانية، بعضهم كان في أمل يمتلك مستويات عالية من التدريب، بعضهم كان يمتلك خبرات حتى من خدمته العسكرية، لكن بالمتابعة وبالخبرة وبالتواصل مع المستجدات العسكرية اللي عم تحصل، بقراءة تجارب الآخرين، بالاستفادة من بعض خبرات الأصدقاء العسكريين، استطعنا أن نشكل الفريق الأساسي الذي ساهم في إبداع برنامج تدريبي مرن وقابل للتطور وفق معطيات كل مرحلة من مراحل المواجهة مع العدو الإسرائيلي.
خلال عامي 1988 و1989 نفذ أربعة من مقاومي الحزب عمليات استشهادية أرعبت الإسرائيليين نتيجة الخسائر الفادحة التي وقعت في صفوفهم، والشهداء هم عامر كلاكش الملقب بأبي زينب، هيثم دبوق، عبد الله عطوي، والشيخ أسعد برو. كان لضربات مقاومي الحزب أن وقفت إسرائيل عاجزة عن مواجهة الاستشهاديين والعمليات النوعية، فلجأت إلى استخدام أسلوب أمني جديد، وهو أسلوب الخطف والاغتيالات ونصب الكمائن المتقدمة لمقاومي الحزب. وفي 28 تموز من عام 1989 قامت وحدة من الكوماندوس الإسرائيلي بعملية إنزال في بلدة جبشيت الجنوبية، واختطفت الشيخ عبد الكريم عبيد أحد أعضاء الحزب البارزين في الجنوب الذي كان له دور أساسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فرض حزب الله حضوره القوي في ساحة المقاومة إلى جانب حركة أمل والقوى الحزبية الأخرى، وذاع صيته داخليا وعالميا. لكن الخطاب المتشدد الذي اعتمده الأمين العام للحزب آنذاك الشيخ صبح الطفيلي لجهة إطلاقه بعض الشعارات غير المألوفة لبنانيا وتلميحاته المتكررة بدعوته لإقامة نظام إسلامي في لبنان تركت انطباعات عكسية داخليا، وأخفق بالتالي الشيخ الطفيلي في الانفتاح باتجاه الأطراف والقوى السياسية اللبنانية الأخرى باستثناء التواصل مع بعض الحركات والأحزاب ذات الطابع الإسلامي، كما لم تشهد تلك الفترة ازديادا ملحوظا في شعبية الحزب، فأضحى الحزب تنظيما قويا من الداخل لكن ذا شعبية محدودة جدا.
الواقع أنه يعني في الفترة التي أمضاها الأخ الشيخ صبحي بالحزب كأمين عام كانت المرحلة التي يمر بها البلد والتي يمر بها لبنان مختلفة. طبعا هناك تقييم ضمني للحزب عن أداء الحزب في تلك المرحلة، مما لا شك أن هناك ثغرات الحزب حاول أن يعالجها فيما بعد، لكن أيضا كان هناك أداء وإيجابيات أيضا أنجزها الحزب خلال تلك المرحلة. بمحصلة الأمور يعني هناك سيئات وثغرات لابد أن يمر فيها الحزب بكل مرحلة من المراحل، تضمر حين يصمم الحزب على معالجتها وعلى أن يواصل المحاسبة والتطوير في داخله، وهذا ديدن الحزب عبر برنامجه الطويل.
ظلت علاقات الحزب الخارجية مرتبطة ومحصورة بإيران وسوريا التي أعلنت تأييدها لنشاط الحزب المقاوم ضد الإسرائيليين ودعمت هذا الاتجاه، كما سهلت لهم الحصول على المساعدات العسكرية الضرورية لمواجهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وجرت لقاءات عدة بين كبار قياديي الحزب ومسؤولين سوريين إلى أن توطدت العلاقة بينهما، ولعب التقارب والتحالف الاستراتيجي بين دمشق وطهران دورا أساسيا في دعم الحزب على كافة المستويات.
عندما انطلق حزب الله كحركة مقاومة ومشروعه الأساسي هو مواجهة الاحتلال، نظر حوله ليفتش عن الأصدقاء، وجد بأن في العالم العربي الدولة في ذلك الحين الدولة الوحيدة التي تقف إلى جانب لبنان ومستعدة لمساعدة لبنان وتقديم العون للبنان وحماية لبنان في مواجهة المشروع الصهيوني هي سوريا، وطالما أن سوريا هذا هو موقعها وحزب الله هذا هو مشروعه فمن الطبيعي أن يحصل التلاقي منذ البدايات وأن نجد أنفسنا نحن وسوريا في موقع واحد، كما كانت سوريا وإيران تجدان نفسيهما في موقع واحد.
بالرغم من بقاء الحزب على مسافة من الصراعات السياسية والعسكرية الداخلية، إلا أن مواقفه من حكم الرئيس أمين لجميل كانت واضحة بإعلانه في أكثر من مناسبة بأنه حكم طائفي وفاسد. لكن مع انتهاء ولاية الجميل في رئاسة الجمهورية وبدء مفاوضات الطائف السعودية التي انتهت بإعلان اتفاق الطائف الشهير، أعلنت قيادة الحزب تأييدها إنهاء الاقتتال اللبناني، لكنها وضعت ملاحظات عدة على بنود الاتفاق.
كان لنا تحفظ على الشق السياسي حيث كنا نعتبر أن اتفاق الطائف هو تسوية في نهاية المطاف وهو دون طموحات لبنانيين أو لا 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 يعالج جذريا الأسباب التي أدت إلى الحرب الأهلية خلال 15 سنة، وإنما هو تسوية يمكن أن تفرض تعايشا ما على المستوى الداخلي، ولكنها لن تلغي احتمال قيام حرب أهلية بعد 20 سنة أو 30 سنة. كنا نطالب بحلول جذرية، وكان إشكالنا رئيسي على اتفاق الطائف أنه لم يلجأ إلى معالجة أساسية تعني إلغاء الطائفية السياسية، وإن كان هو حاول أن يعني يلتف حول هذا الموضوع من خلال إقرار مبدأ تشكيل هيئة وطنية لإلغاء، هيئة وطنية عليا لإلغاء الطائفية السياسية، والذي كان واضحا لنا منذ اليوم الأول أن هذه الهيئة لن تتشكل، وسوف يبقى هذا الموضوع موضوع شد حبال بين اللبنانيين أنفسهم. على المستوى التفصيلي طبعا كان لنا وجهات نظر أيضا حول بعض البنود، على سبيل المثال أنه كان ممكن حتى بتسوية الطائف أنه نحل مشكلة سن الاقتراع مثلا، اللي لليوم ما قادرين هذا الموضوع المجلس النيابي أنه يحله نتيجة مخاوف وحساباته. في ذلك الحين يمكن كان الموضوع أهون من الآن، الآن صارت المخاوف أكبر. يعني بالعموم أقول نحن كان لدينا تحفظات على الشق السياسي، تأييد للشق الأمني، ولكن مع ذلك قلنا أننا حاضرون للتعاون بما يرسي حالة أمنية وسياسية مستقرة في لبنان.
الأمر الآخر، هناك كان ضبابي بالحقيقة في النص الذي تحدث فيه عن المقاومة والتحرير، ويحمل وجوها متعددة. يعني لولا الإدارة الوطنية اللي سوقت اتفاق الطائف لكان يمكن أن تأتي إدارة أخرى تسوق النص نفسه باتجاه آخر يفضي إلى توقيع معاهدات مع الكيان الصهيوني. على أي حال، ما مما لا شك فيه أن هذه التسوية لم تحظى برضا اللبنانيين على المستوى الطموح السياسي، وإنما قبلها اللبنانيون كمدخل للتطوير السلمي للنظام، ونحن شركاء للبنانيين في هذه النظرة.
وهكذا دخل الحزب مرحلة السلم الأهلي الداخلي، وكان عليه تحديد خياراته السياسية وفق المعطيات الجديدة التي شهدتها البلاد آنذاك، فلم يتردد منذ اللحظة الأولى في إعلان موقفه الصريح بأنه حزب المقاومة، فوجه كل ثقله نحو الجنوب وأبقى على سلاح المقاومة الإسلامية بيده، ولم يتخلى عنه رغم كل الضغوط لتنطلق مرحلة جديدة من الصراع والمواجهة مع العدو الإسرائيلي في لبنان.